الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأخرجه البخاري، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قلب نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. في هذا الحديث الشريف يخبر ربنا جل وعلا أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله الفرائض، ثم بعد ذلك إذا استمر يتقرب إليه بالنوافل فإنه يحبه، وإذا أحبه فإنه سبحانه يتولى سمعه وبصره وسائر جوارحه، فيحفظها ويعصمها كذلك عصمة نسبية، ويجعل صاحبها صاحب فراسة وصاحب إدراك. وإذا كان الناس يتحيرون فإن صاحب النوافل الذي تولى الله حفظ جوارحه لا يتحير إلا نادرا، لا يتردد، لأن الله تبارك وتعالى معه، لأنه يحبه. وإذا دعا الله أجابه، وإذا استعاذ الله أعاذه، إلى درجة أن الله تبارك وتعالى من تشريفه وتكريمه لهذا العبد الذي يحبه يتردد في قبض روحه، لا يريد أن يسيء إليه، ولكن في النهاية لا بد له من الموت. أيها المسلمون، إن العبادات فرائض ونوافل هي علاقتنا بالله تبارك وتعالى، ومن كانت علاقته بالله أقوى كانت حياته في الدنيا والآخرة أسعد. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام أول ما فرض بعد أن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة، فرض عليهم قيام الليل، وقال سبحانه: قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن المهمات التي كلف بها الصلاة والسلام وصحابته الأوائل هي حمل القرآن ونقله إلى الآخرين. ولا شك أن هذا عبء ثقيل لا يحمله إلا من كان ذا علاقة قوية بالله جل وعلا. ولذلك فرض قيام الليل. وتذكر عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاموا الليل حولا كاملا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمة سورة المزمل إلى نهاية العام. وفي نهاية سورة المزمل خفف الله عن النبي والصحابة فتحول قيام الليل من فريضة إلى نافلة نسخ الله الفرضية. قال الله سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال المفسرون إن معنى قوله تعالى فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن معنى ذلك عاد عليكم بالعفو وبالتخفيف فنسق الفرضية إلى النفل. لذلك قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لما علموا فضل قيام الليل وفوائده العظيمة لم يتخلوا عن قيام الليل حتى لحقوا بربهم. لقد كان قيام الليل وهو من النوافل التي يتحقق بها العبد إلى الله كان ديدنا للنبي وصحابته. طرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ابنته فاطمة وزوجها عليا فقال لهما ألا تصليان. كان همه أن يوصل إليهما هذه الرسالة. وكان الصحابة يتحدثون عن قيام الليل لأنه أمر مهم وعبادة ضرورية لاستجلاب محبة الله جل وعلا. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن وأرسلهما واليين على اليمن فكانا يتزاوران. وذات مرة التقيا فقال معاذ لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا أي أقرأه مرة بعد أخرى. قال وكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل حتى إذا قضيت جزئي من النوم قمت فصليت فقرأت ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا معاذ يذكر أنه يقضي جزءه من النوم ويقضي كذلك جزءه من قراءة القرآن وقيام الليل ويحتسب الأمرين معا بمعنى أن في برنامجه أن يقوم الليل تماما كما في برنامجه أن ينام. وأما أبو موسى فيوزع القرآن على مدار الليل والنهار يوزع ورده ويوزع صلاته. أيها المسلمون هكذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ولذلك كانوا قريبين من الله تبارك وتعالى شرفهم الله جل وعلا. وكان المنتظم منهم في هذا البرنامج على شرف عظيم. ذات مرة كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ورأى آخر، فسأل أحد الصحابة عن رأيه فيهما، فأخبره الصحابي برأيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مفاضلا بين الرجلين: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لماذا؟ لأن ذلك الشخص وإن كان فقيرا وإن كان ليس صاحب وجاهة عند الناس، إلا أنه صاحب وجاهة عند الله بسبب عبادته، بسبب تقربه إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن العبرة بالنوع وليس بالكم، قال: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الأول يخططون، وفي مقدمة خططهم قوة الصلة بالله جل وعلا، في مقدمة برنامجهم أداء الفرائض والنوافل. وهكذا كان كذلك الأنبياء والصالحون من قبل. هذا داود النبي القوي، الخليفة الذي شد الله له ملكا، كان من ضمن أسرار ما تميز به أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم ثلث الليل. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ورد في لفظ آخر في المتفق عليه كذلك: وكان لا يفر إذا لاقى، أي كان في المعارك رجلا مقداما قائدا لا يفر، لا يرجع إلى الخلف. أيها المسلمون، نقول للمخططين: لا تغفلوا عن أهم جانب في التخطيط، ألا وهو قوة الصلة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو سر النجاح، وسر الفلاح، وسر الانضباط، وسر السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إنكم تتكلمون كثيرا على الأسباب المادية، وتبهرون الناس بخططكم، ولكنكم تغفلون ويغفلون عن هذا الأمر العظيم الذي هو سر نجاح أهل الإسلام الأولين والآخرين في الدنيا وفي الآخرة. فانتبهوا أيها المخططون، واعلموا أنه لا فلاح إلا بذلك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها المسلمون، لقد بلغت العناية ببعض علماء الإسلام في الاهتمام بقيام الليل إلى أن جعلوه فرضا. هذا الحسن البصري رحمه الله كما روى ذلك عنه ابن جرير، سأله أحد أصحابه عن رجل استظهر القرآن حفظه عن ظهر قلب ولكنه لا يصلي إلا المكتوبة، لا يقوم الليل. فقال له الحسن البصري يتوسد القرآن؟ لعن الله ذاك. ثم قال له عليه أن يصلي ولو بخمس آيات، لأن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، عليه أن يقوم الليل ولو بقليل من الآيات. وروى أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن. وفي رواية عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود من لم يوتر فليس منا. ولكن الراجح أيها المسلمون أن قيام الليل وأن الوتر سنة مؤكدة، ولكن لا يحرم من ذلك إلا محروم. إننا أمام إشكالات وأزمات وقضايا وفتن لا يمكن أن نخرج منها إلا بأن يكون في أول خطتنا وفي مقدمة برنامجنا أن نهتم بالفرائض والنوافل حتى يكون الله معنا. وإذا كان الله معنا فلن يغلبنا أحد. إننا إذا تكلمنا عند بعض الماديين بمثل هذا الكلام لا يفهمون تماما، كما قال المتنبي في طبيبه، قال يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. والجمام الراحة، يعني أنه جواد حصان يتحرك وينطلق وإذا ارتاح فإنه يمرض. الطبيب لا يعرف ذلك، يظن أن مرضه من الطعام والشراب، ومرضه من البطالة من التعطل. وهكذا أيها المسلمون، نحن مشكلتنا ليست في البرامج الدنيوية، ليست في الخطط المادية، مشكلتنا الكبرى في ضعف الصلة بالله جل وعلا. وليس معنى هذا ألا نلتفت إلى الأسباب المادية، نلتفت إليها، ولكن نبدأ في الدرجة الأولى بقوة الصلة بالله جل وعلا. لا بد أن تكون في مقدمة الخطط، ولا بد أن نكون ذوي عزيمة في الانضباط بقوة الصلة بالله تبارك وتعالى. ثم يقول المتنبي وللناس فيما يعشقون مذاهب، يقول فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي. أي أن له صبرا وعزيمة تنفذ وتمضي إلى الأمام. وكذلك أهل الإيمان عزيمتهم قوية نافذة، ويبدأون بقوة الصلة بالله جل وعلا ثم يمضون في سائر الأسباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خياره واصرف عنهم شراره. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الآية: وأقم الصلاة.